الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله تعالى: وبنت جحش ثم بدر الموعد، وبنت جحش ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، أي أن بعد بدر الأخرى وهي الثالثة الذي حصل فيها تواعد بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين والتقوا ولم يحصل قتال ورجع المشركون ولم يقاتلوا، وقع بعدها غزوة الأحزاب ويقال لها غزوة الخندق، قال لها غزوة الأحزاب لأن الأحزاب تجمعت واجتمعت على قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ألب اليهود كفار قريش وغطفان على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمعت هذه الأحزاب فقيل لها غزوة الأحزاب، وخرج المشركون في 10,000 مقاتل، في 10,000 مقاتل، وكانت القيادة لهذا الجيش لأبي سفيان صخر بن حرب، وكان على غطفان عيينة بن حصن، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم 3,000. وتسمى هذه الغزوة بغزوة الخندق لأن المسلمين حفروا الخندق باستشارة سلمان الفارسي، وهي مكيدة ما كانت العرب تعرفها، فأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق حول المدينة كي يمنع المشركين، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق، قد شاركهم عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق، وقد لاقوا صخرة عظيمة ما استطاعوا كسرها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عليه الصلاة والسلام بمعوله وكبر وضربها الضربة الأولى، قال: رأيت كنوز كسرى. في الضربة الثانية قال: رأيت كنوز قيصر. في الثالثة قال: رأيت صنعاء اليمن. فكسرها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يحمل على ظهره التراب، وكان يعمل مع أصحابه عليه الصلاة والسلام ويحفر معهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وهذه الغزوة غزوة الأحزاب ابتلى الله عز وجل فيها المؤمنين ابتلاء عظيما، من الابتلاء كثرة عدد المشركين، هم أحزاب ليس حزبا واحدا وإنما هم أحزاب تجمعت، عددهم كثير، 10,000 مقاتل، وأيضا كما قال جل وعلا: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فابتلاهم الله عز وجل ابتلاء عظيما، ورد الله عز وجل كيد المشركين، أرسل الريح التي دمرت خيامهم، نعم، وقد أخفرت بنو قريظة عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المشركين لأن بعض من أسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غطفان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله يكتم إسلامه، وطلب منه أن يعمل شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يفعل ما فيه النصرة للإسلام والمسلمين، فذهب إلى بني قريظة. بنو قريظة كانوا على عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك استصعب على المشركين دخول المدينة من جهة بني قريظة لحصونهم التي تمنعهم من الدخول، وأما الجهات الأخرى فكان حولها الخندق الذي حفروه ويمنع المشركين، لكن نقض بنو قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتحوا حصونهم للمشركين حتى وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء هذا الصحابي الذي أسلم إلى بني قريظة وقال لهم: يا بني قريظة، إن هؤلاء الأحزاب من قريش وغطفان إذا انتصر عليهم محمد فروا إلى بلادهم وإلى ديارهم، أما أنتم فستكون لقمة سهلة لمحمد وأصحابه. أين ستذهبون؟ أنتم هنا عند محمد في المدينة. فقالوا: فما الرأي؟ قال لهم: الرأي أن تطلبوا من المشركين رهنا، يعني رهائن يكون عندهم حتى لا يتخلوا عنهم. فقالوا: نعم الرأي. ثم ذهب إلى المشركين، ذهب إلى قريش وغطفان وقال لهم: إني ناصح لكم، إن بني قريظة قد علموا خطأ ما فعلوه من نقضهم العهد مع محمد، ولذلك اعتذروا إلى محمد وقالوا: اطلب منا ما تريد لكي تعلم أننا قد صدقناك. قال: فطلب منهم أن يطلبوا منكم أن تأخذوا رهائن، أن يقول لكم: اعطونا رهائن ليسلموهم إلى محمد ليقتلهم. فذهب بعض كفار قريش إلى بني قريظة وقال لهم: يا بني قريظة، ليس المقام بمقام، قوموا بنا لنقاتل محمدا وأصحابه، إلى متى ننتظر؟ فقاله: إن اليوم يوم سبت، وقد أتوا يوم سبت، ويوم السبت اليهود عندهم عيد وعطلة لا يعملون. قالوا: إن هذا يوم السبت ونحن لا نعمل فيه شيء، ثم أنا لا نقاتل معكم، لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم. فقال بعض كفار: قد صدقنا أبو مسعود أو نعيم بن مسعود، قد صدقنا نعيم بن مسعود هذا الذي أسلم من غطفان رضي الله عنه الصحابة، قد صدقنا نعيم بن مسعود. فذهبوا إلى قومهم نشين قالوا: صدق، واليهود قالوا: صدق، صدق نعيم بن مسعود، والله لا نقاتل معهم حتى يعطونا الرهائن. وهؤلاء ذهب، وهذا ذهب يعني من جاء من طرف المشركين إلى قومهم قالوا: صدقنا نعيم بن مسعود، والله لا نعطيهم رهائن. فلذلك بقوا حتى جاءت الريح ودمرتهم، وكانت شدة البرد، حتى أعلن أبو سفيان أنه مرتحل: إني مرتحل فارتحلوا بعد أن هدمت الريح خيامهم فلا توقد لهم نار والبرد شديد، فرجعوا مقهورين مذلولين. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم السلاح والصحابة، فجاءه جبريل قال له: يا محمد، قد وضعت السلاح؟ فإن لم نضع السلاح بعد، اخرج إلى بني قريظة لأنهم نقضوا العهد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم، كما جاء في عبد الله بن عمر: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا، فمنهم من صلى في الطريق لأنه قال: لا يمكن أن ندرك العصر في بني قريظة. اختلفوا، منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في بني قريظة بعد خروج الوقت، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك لأنهم اجتهدوا. ولا شك أن من أصاب من صلى في الطريق، لأن قصد النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع في المشي، يعني إن تمكنتم أن تصلوا العصر في بني قريظة للإسراع فنعم. فلما وصلوا بني قريظة حاصروهم، حاصروا بني قريظة، وقد أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله، بسهم جاء في الأكحل وعرق في اليد ونزف ومرض رضي الله عنه، حتى قال: اللهم في دعائه: إن كنت قد وقعت الحرب، إن كنت قد وضعت الحرب فاقبضني إليك، وإن كنت لم تضع الحرب فأبقيني، فأبقني. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بني قريظة، وبنو قريظة في حصونهم، ثم بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصالحوا معه، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، وأن يحكم فيهم من شاء. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم سعد بن معاذ سيد الأنصار، سيد الأنصار، حتى قال سعد: قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. قبل أن يحكم قال، أشار إلى هذه الجهة، قال: رضي هؤلاء بالحكم؟ قالوا: نعم. وهؤلاء؟ قال: نعم. قالوا: هؤلاء؟ ولم يلتفت، لأن في الجهة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: هؤلاء؟ قال: نعم. قال: أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى إساءهم وذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أركع، حكمت فيهم بحكم الله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكشف عن عورات الأولاد، فمن رأوه أنبت الشعر في عانته يقتل، لأنها علامة بلوغ، وأخذها العلم علامات البلوغ إنبات شعر العانة، إذا نبت شعر العانة هذه علامة علامات البلوغ، إضافة إلى بلوغ 15 سنة أو خروج المني. فمن وجده قد أنبت قتل، ومن لم ينبت لم يقتل. وكان منهم عطية الغربي رضي الله عنه قال: وكنت ممن لم ينبت، وأسلم رضي الله عنه. فهكذا حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم توفي سعد بن معاذ رضي الله تعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما ناحت أمه كانوا يسكتونها، فقال: كل نائحة تكلى إلا نائحة سعد. نعم، وذلك لشأن سعد بن معاذ، فهو سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه، عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولذلك قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى: وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، يعني اسمع هذا واعدد، يعني بالعدد والتاريخ قيد هذا، لأن المغازي هذه مآثر، مغازي أسلافنا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هذه مآثر للمسلمين، يجب أن تدون وأن تكتب وأن تحفظ. كان السلف الصالح يقولون هذه مآثر أسلافكم فاحفظوها، بل قال بعض السلف كان يعلموننا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمون السورة من القرآن، كان يعلمون غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كما يعلمون السورة من القرآن. هذا يدل على حرص السلف، لأن المسلمين الكثير المسلمين لمن رحم الله جهلوا عزة المسلمين، تلك الفتوحات العظيمة التي افتحها الإسلام، فتحوا فرس، فتحوا كسرى وقيصر وأسبانيا، اليوم تسمى بأسبانيا، كانت الأندلس، فتحوا مشار الأرض ومغاربها، كانوا أسيادا. هذه مآثر عظيمة دونها السلف، يجب أن تحفظ وأن تنشر وأن تكتب وأن يتحدث فيها، ليعلم المسلمون حقا سبب اعتزاز الأولين وسبب رفعتهم. اليوم صاروا يمجدون الكفار وما هم عليه الكفار من قتل ومن غزوات، غزو أمريكا على الجهة الفلانية، الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى، هذا يكثر الكلام فيها، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. طيب وأين الحروب قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية؟ أين حروب خالد بن الوليد؟ نعم، أين حروب هؤلاء الصحابة؟ فتحوا الفرس وقيصر نعم، مآثر عظيمة المسلمين اليوم يجهلون مثل هذه، فعليهم أن يتعلموا مآثر سلفهم الصالح وأسلافهم السابقين. وذلك يقول فاسمع واعددي، قال ثم بني قريضة وفيهما، ثم بني قريضة وفيهما خلف في ذات الرقاع علما، كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم. ثم بني قريضة كما تقدم بعد الأحزاب كانت غزوة بني قريضة، لأنهم نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيهما خلف يعني في السنة التي وقعت، وفي ذات الرقاع، هذه غزوة يقال لها ذات الرقاع، سميت بذات الرقاع لأن الصحابة من كثرة مشيهم تخرقت أقدامهم من المشي، تخرقت أقدامهم من المشي، فعصبوا عليها الخرق والرقاع، سميت ذات الرقاع. وهذه الغزوة كما جاء ذكرها في البخاري قبل نجد، قبل نجد كما جاء عن جابر بن عبد الله. وفي رجوعهم حصلت تلك القصة العظيمة والحادثة العظيمة حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستظل تحت تلك الشجرة والصحابة تفرقوا عند الأشجار، وجاء رجل مشرك وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي علقه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال الله، فسقط السيف من يد ذلك المشرك، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتل ولا أقاتل قوما يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، وقد نادى في أصحابه وقص لهم هذه القصة. رجع هذا الرجل المشرك إلى قومه، قال لهم جئتكم من عندي خير الناس، جئتكم من عندي خير الناس. فذات الرقاع كانت هذه الغزوة لقتال بني محارب وبني ثعلبة، لقتال بني محارب وبني ثعلبة من قبائل غطفان، من قبائل غطفان جهة نجد، جهة نجد. نعم، وذات الرقاع هذه كما سمعتم فيها بيان ما عانه الصحابة من التعب في المشي وتخريق الأقدام وغير ذلك. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي غزوة ذات الرقاع نزلت الآيات في صلاة الخوف. في غزوة الأحزاب النبي عليه السلام لم يستطع أن يصلي صلاة العصر كما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. لماذا؟ لأنه كان في أول الأمر الصلاة تصلى في وقتها، لابد أن تصلى الصلاة كما هي، لكن في غزوة ذات الرقاع أنزلت صلاة الخوف، يعني تصلي على أي هيئة، تصلي وأنت راكب، تصلي وأنت قاعد، تصلي وأنت تقاتل فرجالا أو ركبانا، صلاة الخوف. ولذلك جاءت صلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف كما جاء في السنة النبوية، وهي صلاة تختلف بحسب اختلاف الجيش في أي جهة، فربما يكون الجيش في جهة القبلة فهذه لها صلاة تخصها، وربما يكون الجيش في غير جهة القبلة، فلذلك كانت الصلوات بحسب المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بأصحابه بخلاف غزوة الأحزاب، ما استطاعوا أن يصلوا لأن صلاة الخوف لم تشرع بعد. ولذلك قال هنا: علم كيف صلاة الخوف والقصر نمي. القصر نمي يعني رفع، رفع. وآية الحجاب والتيمم كذلك نزلت الآيات في الحجاب وفي التيمم، والآيات نزلت في التيمم بسبب ضياع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، أضاعت عقدا استعارته من أختها أسماء فبحثوا عنه، فجاء وقت الصلاة ولا ماء، فجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه قالوا له: أما علمت ما فعلت عائشة؟ أخرت الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب أنها أضاعت عقدها، ودخل وقت الصلاة ولا ماء، فجاء أبو بكر إلى عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في حضنها، فكان يؤخذها وقالت: فلا أتحرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان على رجلي. نعم، يعني كان يؤدبها، لماذا فعلت هذا؟ وضاعت العقد. فما لبث إلا أن نزل الوحي بآية التيمم: إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. جاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه قالوا: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني عائشة رضي الله عنها كانت سببا في نزول هذه الآية تيمم التي فيها السعة. الإنسان اليوم إذا ما يستطيع أن يتوضأ، عنده جروح، عنده يتيمم، من السبب في هذا؟ عائشة رضي الله عنها لما ضاعت العقد، قد وجد العقد بعد ذلك عند البعير لما قام، فإذا بالعقد تحت البعير، فقالوا لأبي بكر: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني أنتم خير وبركة على الناس، لأنه ينزل بسببكم الخير، لأن عائشة كانت سببا لنزول هذا الخير. والروافض يعكسون الأمر، الروافض يعكسون الأمر لزيغ قلوبهم ولحقدهم على عائشة، يقول: هذه عائشة أخرت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وضاعت عقدها، يا مغفلين، انظروا ماذا حصل بعد هذا، حصل خير، نزلت آية التيمم الذي فيها السعة لمن لم يجد الماء أو من كان مريضا، كان بسبب عائشة رضي الله عنها، وكانت تفتخر بذلك، هذه منقبة لها رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: قيل ورجمه اليهوديين مولد السبط الرضا الحسيني، وقيل أي في هذه السنة، السنة الرابعة من الهجرة من الحوادث، رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، كما جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا يهوديا زنى بامرأة يهودية، فجاء بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسألهما النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تجدون في التوراة في من فعل هذا؟ فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: من يفعل هذا إذا زنى الرجل بالامرأة يسود وجهه، نسود وجوههما، نسود وجه الرجل ونسود وجه البرأة، ونجعلهما على الراحلة، نعم، كل واحد إلى جهة، هذا إلى الجهة وهذه إلى الجهة، نفرق بينهما ونطوف بهم. قال: هذا في كتابكم التوراة؟ قال: نعم. فقال: فأتوا بالتوراة. فأتي بالتوراة، فقال اليهود: اقرأ. فقرأ اليهود، فلما جاء على آية الرجم، حتى في التوراة الرجم، وضع القارئ يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود رضي الله عنهم قد أسلم، قال: يا رسول الله مره ليرفع يده، مره ليرفع يده، فرفع يده فإذا هي آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. وقال عبد الله بن عمر: وكنت من رجم. وكان أي الرجل يقيها، يعني يقي هذه المرأة التي زنى بها، يقيها من الحجارة، يعني حتى مع الرمي، انظروا الشيطان كيف حمية، كان يدافع ما يريد حتى الحجارة أن تصيبها. قال: وكان يقيها يعني من الحجارة. فهذا أيضا من حوادث السنة الرابعة. ومولد الصبط الرضا الحسيني، أي الحسين بن علي رضي الله عنه، ولد أيضا في السنة الرابعة من الهجرة. قال: وكان في الخامسة، اسمع وثقي، الإفك في غزوة بني المصطلق. سيذكر الآن حوادث السنة الخامسة من الهجرة، منها حادث الإفك التي كانت في غزوة بني المصطلق، بعد غزوة بني المصطلق، حادث الإفك التي افتري فيها على عائشة رضي الله عنها، فعائشة خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وعندما قدوم النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة كانت عائشة في الهودج، الهودج بناء، نعم، وكانت خفيفة رضي الله عنها، فاحتاج أن تذهب لقضاء حاجتها، فخرجت من الهودج وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فجاء الذين يحملون الهودج حملوه، ولخفة عائشة ما استنكروا، ما ظنوا أنها داخل، وكانت خفيفة وهم جماعة، فحملوا الهودج على البعير ومشوا. فلما عادت عائشة من قضاء حاجتها فلم تجد أحدا، فجلست رضي الله عنها. وكان صفوان بن المعطل يعرس في آخر الجيش، يكون في آخر الجيش وينام، ويأتي آخر الجيش لعله يجد شيئا قد نسيه أحد فيأخذه، فكان هكذا يكون آخر الجيش. فلما جاء صفوان معطل فإذا بعائشة، وكان يعرفها قبل نزول الحجاب، فكان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا حول ولا قوة. قالت عائشة: والله ما سمعت منه أكثر من ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأناخ لها البعير وركبت عائشة رضي الله عنها، وكان أمامها يقود لها البعير. قالت: ولا تكلمت، تقول عائشة، ولا تكلم معي بكلمة، وإنما يمشي. حتى وصل إلى المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين استغل هذا، فأشاع في الناس أن صفوان قد فعل الفاحشة، وتكلم بعض الصحابة كمصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت، وذلك جلدوا الحد، وأبو بكر منع نفقتها من مصطح وكان قريبا بسبب تكلمه، ثم عادها عليه بقول الله عز وجل: ولا يتلئ أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، فأعاد النفقة، قال: بلى أحب أن يغفر الله لي. ومكثت عائشة في هذه الفترة في وقت أصاب فيه الهم والغم، صلى الله عليه وسلم ما كانت ترى منه ذلك الود الذي كانت تراه، حتى نزلت براءتها رضي الله عنه في سورة النور التي ستتلى آياتها إلى أن يرث الله جل الأرض ومن عليها، في سورة النور براءة عائشة رضي الله عنه. ومع هذا يأبى الروافض إلا الطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها ويقولون كذا وكذا. ورحم الله بعض السلف حين دخل على بعض النصارى وأراد النصارى أن ينالوا من هذا المسلم، فقال له: ماذا قيل في زوجة نبيكم؟ يريد عائشة، ماذا قيل في زوجة نبيكم؟ فقال له هذا المسلم: امرأتان افتري عليهما. يقول للنصران: امرأتان افتري عليهما، مريم وعائشة. وهو نصران، النصارى يعظمون مريم بنت عمران، يعظمونها، يعظمون عيسى. فقال: امرأتان افتري عليهما، مريم وعائشة. أما مريم فقد جاءت بولد وليس لها زوج، وأما عائشة لم تأتي بولد ولها زوج. كأنه يقول له: هل تقبلون الطعن في مريم؟ افتري عليها مع أنها جاءت بولد، وكيف تقبلون الافتراء في عائشة؟ أين الولد؟ أين ولد الزنا؟ أين ولد الزنا؟ كلام قوي. يعني يا أيها النصراني، تطعن في عائشة؟ تطعن في مريم؟ لأن كما افتري على عائشة افتري على مريم بنت عمران، برأها الله عز وجل، وبرأ الله عز وجل عائشة. وهل الروافض يتجرؤون على الافتراء على مريم؟ لماذا؟ الله برأها، فلماذا يفترون على عائشة؟ لحقد قلوبهم والهوى والزيق والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ذكر رحمه تعالى غزوة بني المصطلق، ويقال لها غزوة المريسيع لأنها كانت بجنب ماء، عين ماء يقال له المريسيع، كما جاء في البخاري: أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غافلون، سبى دراريهم. نعم. وكان منهم جويرية بنت الحارث، زوجها النبي عليه الصلاة والسلام. الحارث هو سيد بني المصطلق، والمصطلق جدهم، المصطلق جدهم، وهم من غطفان أو من خزاعة. نعم، من خزاعة، بطن من خزاعة، فسميت بغزوة بني المصطلق بني المصطلق، لأن نسبة هؤلاء إلى جدهم المصطلق. ويقال لها غزوة المريسيع لأنها كانت عند هذا الموضع عين ماء، يقال له المريسيع، يقال له المريسيع. نعم. جاء وقت الصلاة. طيب إن شاء الله نواصل بعد الصلاة، نأخذ بعض الأبيات ليبقى معنا بعض الأبيات الأخرى التي نبقيها لدرس الظهر في الغد الذي سيكون آخر درس في تكملة هذه المنظومة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.